الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 105 على 1.
فلو سجلت ما فيها شك، لعل الشيخ فيها بجد.
الكفر عند علماء الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، وكذلك النفاق. فأحد القسمين هو الكفر الاعتقادي والنفاق الاعتقادي، والقسم الآخر الكفر العملي والكفر والنفاق العملي. الكفر الاعتقادي واضح من هذه الصفة، كفر اعتقادي واضح المقصود منه تماما، أي له علاقة بالعقيدة. أما الكفر العملي ليس له علاقة بالعقيدة، وإنما له علاقة بالعمل. فأنت مثلا لابد أنك قرأت أو على الأقل سمعت مثل قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، سمعت بهذا الحديث ولا بد؟ حسنا، هل لهذا الحديث معنى مفهوم عندك؟ خاصة فيما يتعلق بالشطر الثاني منه: وقتاله كفر. هل هذا الكفر يعني المسلم إذا قاتل مسلما يكفر؟ إذن هذا الكفر أطلق على المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم، هذا لا يجوز أن نسميه كفرا اعتقاديا، فإذا هو كفر عملي. هذا الكفر العملي هل يخرج به صاحبه عن دائرة الإسلام بل عن دائرة الإيمان؟ كلا. حسنا، إذن هذه النقطة ما تحتاج إلى بحث لأنها واضحة عندك والحمد لله. نعود إلى الكفر الاعتقادي ونقف عند المثال ذاته السابق ذكره، فيقول: إذا استحل مسلم قتل مسلم غير متأول، استحل بقلبه بعقيدته قتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا كفر عملي أم كفر اعتقادي؟ فكر ثم بعد قليل أجب.
كفر عملي وإن لم يكن متأولا فهو كفر اعتقادي والله تعالى
أعلم. حسنا، إذن هناك كفر عملي.
نعم.
وكفر اعتقادي، ووضح لك الفرق بين الكفرين.
نعم.
ما كان متعلقا بالعقيدة تخالف الشريعة فهو كفر اعتقادي، وما كان متعلقا بالعمل ليس بالعقيدة فهذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. الآن يسهل علينا أن نجيبك عن سؤالك: أي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله كلا أو جزءا؟ وهذا مستحيل، لأنه لابد من أحكام هناك تطابق الشريعة وأحكام تخالف الشريعة، وإنما الفرق قد يكون قلة وكثرة. واضح هذا؟
نعم.
طيب، حينئذ نقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون عن عقيدة فهو كافر مرتد عن دينه، وإما أن يكون عملا كأي قاضي شرعي يتبع هواه ويقضي مخالفا لدينه فهذا كفره عملي وليس كفر اعتقاديا. واضح؟ طيب، هذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال، وما أكثر ما سئلناه وما أكثر ما أجبنا عليه.
بارك الله
فيك. طيب، وفيك بارك.
إخوة من تمام الفائدة، طالما أنه يعني تفضلت بهذا الجواب المختصر المفيد كما يقال، حبذا الشيخنا لو تجيبون على شبهة تطرح يعني حديثا، وقد أفلسوا وقد أفلس المخالفون لنا عن إتيان أو عن الإتيان بجديد، فبدأوا يعني يأتون بالقديم بثوب جديد، فيقولون مثلا أن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يستبدلون الشريعة، فالاستبدال استبدال الشريعة منهم نوع من الاستحلال غير مجرد الحكم بغير ما أنزل الله.
أفضل سؤالك.
نعم،
الجواب هو نفس الجواب السابق، لأن الحقيقة العبارة التي نقلتها اليوم أو الآن عن أولئك الناس هو من باب تلاعب الألفاظ، وإلا فنحن سنقول هذا الذي يسمونه بالاستبدال إما أن يكون عن قناعة بأن الحكم بما أنزل الله لا يصلح في هذا الزمان فقد انتهى الحكم بأنه كفر ردة، وإما أن يكون ليس بهذه العقيدة المكفرة، وإما اتباعا لهوى النفس، يعني هو متمسك بالكرسي والكرسي لا يستطيع أن يثبت عليه إلا بأن يحكم هذا القانون الذي وجده وتلقاه من قبله، إما كافرا متحكما في البلاد الإسلامية أو من خلفه من بعده ممن يعدون أنفسهم مسلمين. فالمهم أن هذا الاستبدال إما أن يكون عن عقيدة فهو كفر يخرج به صاحبه عن الملة، وإما أن يكون ليس عن عقيدة وإنما هو يعمل عمل الكفار أي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا مما طبع الله به الكفار حين قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ولذلك ذكر علماء التفسير أن هذه الآيات هي نزلت في حق اليهود الذين كانوا يدسون بعض أفرادهم ليسألوا الرسول، فإن كان جوابه موافقا لما لهواهم تبنوه، وإلا قالوا نحن لا نؤمن بهذا الكلام. فالجواب هو نفس الجواب الحقيقة، لكن فيه لفت نظر بأنه تلاعب الألفاظ. وفيك
الدين للحكومة الأمريكية، إذا اقترب إنسان الحكومة الأمريكية
يجب الوفاء أكثر من الوفاء للحكومة الإسلامية. واضح الجواب؟ أحسنت. وهذا يلحقه أليس الأحسن أن لا يترك باب تلك البلاد؟
بالنسبة للشيخ لحوادث السيارات، لما يعمل حادث مع سيارة ثانية وطلع الحق عليه مثلا، إذا بكون مأمن ضد الغير تأمين بيصلح للي ضربه مثلا، هل يجوز هذا؟
نحن في مثل هذه المسألة نجيب بما يأتي. إذا كان ما دفع من التأمين الشهري أو السنوي يبلغ قيمة تصليح فيجوز، لأنه يعني استعاد إليه ما دفعه بطريقة مجبر عليها، أما إذا كان أكبر فلا. وإياك
غالبا أقل.
نعم
غالبا ما يكون أقل يا سيدي، يعني أنا دفع 20 دينار ضد الغير،
يعني بيكون اللي دفعه أقل،
اللي دفعته أنا مقدما
هذا بنحكي.
نعم
نعم
عشر سنوات.
نعم يختلف من إنسان لآخر، لكن هذا هو الغالب.
يعني يحسن عشر سنوات
دفعه أقل، هو هذا.
طيب إذا هل يجوز للإنسان عشان يروح يأمن؟ طبعا التأمين إجباري، لكن يعني كما سمعت الناس يأخذوا في الغالب الحد الأدنى لعمل الواجب المفروض على الناس. طب هل يجوز أنا إذا أروح مثلا أأمن لعمل الواجب أو المفروض مثلا شامل اللي قيمته مثلا 200 دينار أو 100 دينار؟
نحن نجيز التأمين اللي لابد منه.
أيوة هذا،
أما أكثر من ذلك لا يجوز.
لا يجوز.
نعم
شيخنا، كثير ما نسمع أن الشيخ الألباني يقول عن الشيخ الألباني أنه معلم وليس مربي، فإن ثبتت هذه المقولة عنك شيخنا فكيف نوفق بينها وبين شعارك بين التصفية والتربية؟
التصفية والتربية لا يقوم بها شخص واحد، إنما يقوم بها جماعة من أهل العلم والفضل، هذا أولا. وثانيا بالنسبة لي أنا لا أريد، وواقعي يشهد بأنني لا أزيد على كوني طالب علم، فإن سئلت عن مسألة وعندي علم بها أجبت، أما أن أنصب نفسي منصب المشايخ الذين يكثرون حولهم من يسمونهم بالمريدين ويربونهم على أعينهم كما يشاءون، فهذا أولا واقعي يشهد أنني لست كذلك، وثانيا لا أريد أن أكون كذلك، لأنه أعتقد ما أنا فيه من الانكباب على العلم يكفيني بل ويزيد عليّ. هذا جواب سؤالك الذي سألته آنفا، ولعله واضح إن شاء الله.
أنك تقول أنا معلم وليس مربي،
لو ما ثبتت ما أجبتك بما سمعت.
ذاك الله خير.
في نقطة أنا معلش بذنبي،
تفضل.
طبعا هو أخونا مصطفى جزاء الله خير ينقل ما يذكر عن الآخرين، يعني
أي نعم،
ولو نحسبه على خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
النقطة التي أريد أن أذكرها أن الفصل بين التعليم والتربية في الحقيقة فصل غير صحيح، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم الصحابة هل كان يعلمهم ثم يقول لهم بعد أن يعلمهم أريد أن أربيكم؟ العلم نفسه تربية، أن تهذب نفسك بالعلم وتأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي هذا أعظم تربية، وإن تطيعوه تهتدوا وطاعته تكون باتباع أمره واجتناب نهيه، فضلا عن آيات الكتاب الكريم والأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم.
هذا كلام صحيح وجزاك الله خير، ولكن للتربية اليوم في عرف العلماء والمشايخ معنى خاص غير هذا الذي أشار إليه الأستاذ أخونا علي وجزاه الله خيرا. هذا كلام صحيح، لأنه العلم النافع لابد أن يكون مقترنا معه العمل الصالح، فإذا انفصل أحدهم عن الآخر صار بوارا. فنحن نعلم لكن لا نتوجه لتوجيه الناس وتعليمهم وإلى آخره، لأنه ما عندنا مثل هذا الفراغ كما أشرت آنفا. لكن حينما نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، ما القصد منه؟ هو الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله. تفضل.
كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى ما أدري بالضبط الآن، وبين الأحاديث التي تجيز الرقى.
هذا الجواب على وزان لا فتى إلا علي. نعم جيد.
بالنسبة للكراهية، يعني الإنسان لازم يحب أخوه يعني في الله ويكره لله ويعطي لله ويمنع لله، الكراهية مقصود يعني أن أكره الشخص لفكره ولا لذاته؟ بالنسبة إذا كان يعني كان مسلم ويصلي، ما هي الكراهية؟ يعني أني أكره مثلا فكره ولا أكره ذاته؟
ما في أعتقد انفصال بين الأمرين إلا إذا وصل الأمر كراهة الشخص صاحب العمل المخالف للشرع إلى مقاطعته، فحينئذ لا يجوز كرهه إلى هذا الحد. يعني المقاطعة ما تكون بمجرد أن المقاطع يقع في مخالفة شرعية، المقاطعة لا تكون بمجرد أن يقع المقاطع في مخالفة شرعية، وإلا حينئذ أصبح المجتمع الإسلامي كله مفكك العورة، لأنه لا يخلو إنسان منا من شيء يكره الآخر منه بغض النظر أن هذه الكراهة بحق أو بباطل، وإنما نحن نتكلم الآن حتى لو كان بحق فما بالك إذا كانت بباطل. لا يخلو منا أحد إلا وفيه شيء مما يكرهه الآخر، فهنا لا ترد المقاطعة من أجل هذه الكراهة، لكن لا نتصور أننا نكره من هذا الإنسان هذا العمل السيء الذي يصدر منه، ولا نكره المصدر الذي صدر منه، هذان أمران لا يمكن فك أحدهما عن الآخر. ولكني أقول بأننا ينبغي ألا نستلزم كراهة الشخص للعمل المكروه أن يؤدي بنا هذه الكراهة إلى مقاطعته، واضح؟ وأن المقاطعة بلا شك هي وسيلة تربوية في الإسلام، ولكن أولا لا تطبق إلا في شخص معين عمل أمرا نكرا غير معهود، وثانيا يلاحظ في ذلك هل المقاطعة تحقق الغاية المنشودة منها، وهو عليكم السلام، وهو تربية هذا الإنسان وإعادته إلى سواء الصراط. فإذا كانت المقاطعة تحقق هذه الغاية فينبغي حينئذ الإتيان بها، وإلا ألا كثير من أخواننا الملتزمين دائما بدندنوا حول مقاطعة الشخص، مثلا تارك صلاة أو مثلا غشاش أو نمام أو يأتي بعض الموبقات المعروفة، فيأتي السؤال هل نقاطعه؟ وقد يكون هذا الذي يراد مقاطعته من الأقارب بل من ذوي الأرحام، فنحن نلفت نظر السائلين إلى هذه القاعدة، هل أنت تشعر بأنك إذا قاطعت هذا الذي يفعل ويفعل سيفيده، أم سيكون موقفه كما أقول أحيانا شأن ذاك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه تاركا لعبادة ربه ثم تاب فيما يبدو وأناب وعزم على أن يصلي أول صلاة، دخل المسجد، ذهب إلى المسجد وإذا المسجد مسكر، فقال له أنت مسكر وأنا مبطل. فإذا كان هذا الذي يراد مقاطعته مش مبالي بمقاطعتك له، إيش الفائدة من المقاطعة حين ذاك؟ بل العكس هو الصواب، أن تول مواصلا له، ناصحا له، مذكرا له كلما سنحت لك الفرصة. فإذا المقاطعة ليست لسبب يعني بسيط أولا، ثم ولو لسبب يستحق صاحب المقاطعة يجب أن ندرس وضع المجتمع الذي نحن نعيش فيه. وما لا شك فيه مع الأسف الشديد أن المجتمع اليوم لا يساعد المسلمين الذين يريدون أن يقاطعوا المسرفين، لأن الواقع سوف لا يبادون بهذه المقاطعة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ خير إن شاء الله. خوفتني.
أحد الأخوة في ألمانيا بعث لنا رسالة بيسأل فيها على تخريج بعض الأحاديث حتى نسألكم جزاك الله خير. في الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. الحديث صحيح؟
نعم
صحيح. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له من العبادة لجدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار.
ما نعرفه، شفت الجامع الكبير السيوطي غيره.
الحديث الثالث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه
ضعيف.
نعم
ضعيف.
نعم مع أخرجه ضعيف. الحديث الآخر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان ابن داود لسليمان عليه السلام: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة.
ضعيف.
أخرجه.
علامة
أبدان وعلامة حب الله.
أي ما في.
علامة المنافق قصة الثلاث.
وقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أموات يحبها أصوات ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار.
ما نعرفه، كم رجل هذا صوت ثلاثة أصوات؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها.
النصف الأول ضعيف والثاني ما نعرفه.
هون في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.
ضعيف.
ضعيف. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم.
إلى قلوبكم وأعمالكم، صحيح في مسلم.
الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة.
كيف كان إيش؟
يعد ذلك.
إيه ذلك؟ أرى من قبل.
ما في هون بقول كان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يعد ذلك لبعض حجراته وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا.
صحيح. قدم ما منها
ولا عندنا.
اللهم اجعل
قوت
آل محمد كفافا.
يقول يعني هو يريد أن يعرف أن هذا الدعاء ورد في الأثر أم لا. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. هل هذا دعاء وارد؟
ما نعرفه في المرفوع، والظاهر أن عليه يعني آثار الصنعة.
يقول: وعندي عددا من الأسئلة ولكن لا أريد أن أكثر عليك بها، وإنما أطرح سؤالا واحدا لم أجد له الجواب الشافي. هل يجوز للمرأة تولي الإمارة، إمارة صغرى، وأقصد بذلك على الخصوص أن تكون أميرة لمجموعة من المسلمين أو المسلمات الناطقين بالألمانية يلتقون مرة في الأسبوع، علما بأن هذه المجموعة مختلطة، بمعنى أنهم يكونون في مكان واحد وفي نفس الوقت حلقتين، حلقة للرجال وحلقة للنساء، فهل يجوز الإمارة للمرأة في مثل هذه المجموعات؟
لا يجوز أن تكون لا إمارة على بنات جنسها فضلا على أن يكون لها على الرجال.
نعم.
وإنما إذا كانت يعني على علم،
نعم،
أكثر من بنات جنسها،
نعم،
وأنها تستطيع أن تعلمهم، فهي كمدرسة أو معلمة أو شيخة. أما الإمارة التي ابتلي بها بعض الأحزاب الإسلامية اليوم فهي من بدع العصر الحاضر.
نعم. يقول في الختام: فتقبل مني أخلص تحياتي وسلامي، وبلغها إلى من عندك من الإخوة وإلى الجميع، وراجيا منكم جميعا الدعاء لي، فإني في حالة نفسية صعبة في هذه الأيام، والدعاء لي بالتوفيق في انتقالنا إلى الأردن وحسن تدبير الأمور لذلك قبل كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو له كل خير، ومنه أن يدع لك البلاد ويعود إلى هذه البلاد. وعليك وعليكم السلام. أنا أرجو بعد نظم الجلسة
يا أخوان، أرجو أن لا يتحدث واحد، لا يتحدث واحد رفع الصوت، الجميع يا اخوان، من اراد ان يتحدث فيشير باصبعي فقط، وانا لو سمحت، وانا او شيخنا جزاه الله خير هو الذي يختار.
لا انت تولى، بارك الله فيك
ان شاء الله.
نعم،
بس رجاء بدون صوت. مروان،
ما حكم استخدام الحاسوب في علم الحديث؟
الرأي إذا كان المستخدم عالما بالحديث فهي وسيلة من الوسائل وآية من آيات العصر الحاضر في تقريب السنة بين يدي الأمة. أما من لم يكن عالما بالحديث فسوف يخبط خبط العشواء في الليلة الظلماء كما يفعل أولئك الذين يؤلفون في الحديث ويصدق فيهم كما نقول في كثير من المناسبات أنه تزبب قبل أن يتحصرم. نعم.
إذا توفي الحريق يغسل أو لا يغسل؟
إذا توفي
الحريق المحروق يعني يغسل أو لا يغسل؟
إذا كان جسده محتفظ فلا بد من غسله، أما إذا صار رمادا فانتهى أمره.
هل الرجل باجتماعه بأكثر من امرأة لا تكون خلوة؟ إذا اجتمع بامرأتين أو ثلاث لا تكون خلوة؟ والسؤال الثاني بيع التقسيط الأول، أنا سألتك بالأول، جزاك الله خير. أجل مع الدليل الأرضي.
إذا علمنا من بحثنا السابق بأن الاختلاء بالمرأة كان من باب سد ذريعة، أي من باب سد الفتنة، باب الفتنة، فحينئذ يأتي الجواب على ضوء البيان السابق. إذا كانت النسوة من الكثرة بحيث أنه يغلب على الظن أنه لا تحصل الفتنة فحينئذ يجوز، ولكن بشرط أن تكون النسوة متجلببات بالجلباب الشرعي، وهذا فيما أظنه غير يمكن تحقيقه من كل امرأة تكون في ذلك المجلس. هذا جواب عن الشق الأول من السؤال. ماشي؟
نعم.
بدك الجواب عن السؤال الثاني. الجواب عن السؤال الثاني، عندنا أشرطة متعددة جدا في الإجابة عنه بتفصيل، والمسجل هو الآن بين ظهرانيكم، فإن كان يؤيد كلامي فأنا أجيب بكلمة موجزة جدا، وإلا فالتفصيل.
تفضل.
هو أنت المعني بالجواب؟
أريد الجواب الآن، لا أريد شريط.
طيب شيخنا، إذا بارك الله فيك، لا بأس من الجواب المعجب في دقيقة واحدة يعني.
بارك الله فيك.
حينما يأتي السؤال عن بيع التقسيط فمعروف ضمنا أن المقصود بيع التقسيط بزيادة في الثمن عن بيع نقد، هذا هو اصطلاح العصر الحاضر، وعلى ذلك يأتي الجواب. فنقول هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم، صحيح لم يكن من قبله معروفا عند التجار بيعة تسمى ببيع التقسيط، لكن كان معروفا عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، البيع في بيعتين، والمقصود أن يبيع بثمنين، أحدهما الأقل ثمن النقد والآخر أكثر وهو ثمن الدين. الدين الآن نظم، صار تقسيط، صار بمقابل ما يسمى بالكمياليات، فهذا البيع الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة وعرف اليوم ببيع التقسيط، هذا لا شك أنه لا يجوز بيعه، وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة، لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع التقسيط المعروف اليوم، البيعة الثانية. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتان في بيعة أو ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط، نقدا كما يقولون هنا كاش بمئة، بالتقسيط بمئة وعشرة، وقد يصير بمئة وعشرين على حسب المدة. هذا هو بيعتان في بيعة كما فسر راوي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم جاء حديث آخر فيقول ويوضح أن الزيادة التي يأخذها البائع مقابل التقسيط هي ربا، فقال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزيادة، ويقول للتاجر: ليس لك أن تأخذ إلا ثمن النقد، فإن أخذت زيادة على ثمن النقد فقد أخذت الربا. هذا الجواب باختصار، والأمر يتحمل التطويل، لكن كما قلنا آنفا هناك تساجيل كثيرة جدا في هذه المسألة. فلنسمع الآن أسئلة أخرى في هذا الموضوع ولعلها تكون غير مكررة.
في حديث والله ملحق كان مسألة فيها ما جرى
مش هو
حديث اللي حاطه في أحكام الجنائز يا صاحب ستتين يخلص ابتديك. سمعتك مرة تقول أنه ضعيف وأنت حاطه في سند صحيح في الجنائز.
سمعت اثنين
أنت
أنت
بتقول في أبراند مرة هنا كنا جالسين في بيت الأخ قلت هذا الحديث وجدته ضعيفا.
لا
رجعت ولقيت بالجنائز صحيح.
لا لا ليس ضعيفا سامحك الله. بدك شاهد كمان؟
اي نعم على الكلام او كان
سامحك الله. هذا حديث صحيح ولا عرفته ضعيفا او مسجل ليس فقط بالجنائز بل وفي كتب
السنة. ايما دخلت مقبرة تخلعن عليك؟
نعم
اي مقبرة دخلت تخلعن عليك ولا مثلا لانتظار القبور؟
له حق في هذا السؤال؟ سامحك الله. نعم اي مقبرة ادخلها امشي حافيا.
نعم. شيخنا هل يجوز تهنئة النصارى ويقول ان نقول لهم كل عام وانتم بخير؟
لا ما يجوز للمسلم ان تقول هذه القولة فضلا ان تقولها للكافر.
جزاك الله خير.
ما هي وسائل تلقي العلم لدى الانسان؟
تلقي العلم ايش؟
عند الانسان.
الوسائل كثيرة.
نعم.
وهو أن تطلب العلم من أهل العلم. فإن لم يتيسر لك فمن مؤلفات أهل العلم. وهذا سؤال في منتهى الغرابة. لأن الإنسان يسأل عن شيء يكون خافيا ولا يسأل عن شيء يكون مبذولا يكون ميسرا. فالمدارس الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات وإلى آخره وعلى اختلاف اختصاصاتها فهي معروفة جدا. وهذه الإصلاحات التي سمعتم الآن بعض أسمائها من قبل لم تكن معروفة ولا معنى منها إذا كانت التزمت الأحكام الشرعية. والذي كان معروفا من قبل هو تحصيل العلم في المساجد في حلقات لدراسة العلم الشرعي ودراسة العلوم التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة. فالوسائل كثيرة وكثيرة جدا. نعم
شيخنا في سؤال الأول والسؤال الثاني خاص بينك وبين شيخنا أبو مالك. الأول هي التقسيم في الصفات، مثال على ذلك مثلا الصفات السلبية كما يقول بعضهم. والسؤال الثاني اللي هي مسألة الجمع.
عفوا يا أخي سؤال الصفات السلبية هل ورد هذا التعبير في الكتاب والسنة؟
لم يرد.
ما تعلم؟ طيب لماذا تسأل عنها؟
لأني سمعت بعض المشايخ يقول عنه فبدي أعرف مدى يعني صحة هذا القول أو بطلان.
اسأله، نحن ما عندنا صفات سلبية.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
اللي هو مسألة الجمع على الصورة الحالية.
نعم.
بين الصلاتين.
اه.
اللي عرفت من الأخ أبو مالك قبل فترة أنه لا يؤيد الجمع إطلاقا.
نعم.
فبدي أعرف الأدلة.
نحن تعرضنا لهذه المسألة أكثر من مرة. وأظن أيضا عنده تساجيل كثيرة وكثيرة جدا. وكما اعتدنا من الإجابة عن السؤال السابق نقول بإيجاز أن الجمع إما في السفر وإما في الحضر. الجمع في السفر في هناك أحاديث صريحة على وجهين اثنين، منها ما يتعلق بجمع التقديم وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوري. جمع التقديم لا يتصور فيه الجمع الصوري. والجمع الآخر هو جمع التأخير. ففي صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في السفر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر وجمع بين الظهر والعصر. فهذا نص صريح وصحيح في الجمع الحقيقي، هذا في السفر. في الحضر لا يتصور الجمع جماعة إلا في حالة المطر أو ما يقوم مقام المطر. ولا أريد الآن التوسع كما أشرت آنفا، فهناك تسجيلات كثيرة. الجمع في وقت المطر لا يتصور إلا أن يكون جمع تقديم، لأنه إذا صلوا وقت الظهر ولم يكن هناك مطر فقد قاموا بالواجب من أداء الصلاة في وقتها، وإذا نزل المطر في العصر لم يبقى هناك مجال للجمع بين العصر والمغرب. فإذا نزل المطر في وقت الظهر هنا لا يمكن الجمع إلا جمع تقديم. وإذا نظرنا نحن إلى أمرين اثنين، أحدهما ما يتعلق بحديث ابن عباس الذي هو في الصحيح، وهو قوله رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فلما ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الإقامة في المدينة دون عذر السفر ودون عذر المطر، معنى ذلك أنه كان معهودا عندهم الجمع بسبب المطر كما هو معهود عندهم الجمع بسبب السفر. فالجمع بسبب المطر لا يمكن إلا أن يكون جمع تقديم. ولذلك على هذا هو الأمر الأول، ولذلك تتابعت الآثار عن كثير من السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون للمطر، والجمع للمطر لا يتحمل إطلاقا جمع الصوري، وإنما هو الجمع الحقيقي لكي يحظى الجامعون بين الصلاتين بفضيلة صلاة الجماعة الأولى والثانية التي قدمت إلى وقت الصلاة الأولى. هذا موجز ما ذكرناه أكثر من مرة.
لو سمحت، أولا استكمالا للجواب عن السؤال، أنا الأخ قال ينفي الجمع يعني عني مطلقا، والحقيقة هذا ربما ليس دقيقا. أنا لا أقول بهذا مطلقا، وإنما أقول بأن الجمع على نحو ما يجري عليه الناس اليوم هو الذي لا أراه، أما الجمع في السفر فهذا الحقيقة لا أحد يعني يختلف فيه، وبخاصة في السفر المجد المرتحل، هذا أمر الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فشيخنا جزاه الله خيرا إذا تحدث وكنت معه في مجلس واحد فإن أدبي وأدب العلم يمنعني من الاعتراض على أي جواب ولو كان يخالف ما أنا عليه. بس هذا الذي أحببت أن أقوله.
تفضل يا
قد سمعنا بالممسوسين والمصابين بالجن، هذا شو حكمه بالشرع؟
لا عفوا، قبل هذا في الأخ أبو هاني يريد سؤال.
عفوا،
على من يتعلق
بالسفر كسائق؟
بالسفر وصلاة الجمع.
هل هو سائق يعمل على هل يحق للسائق بأن يقصر دائما أو بس يجمع ويقصر أو يمشي في عادي يعني صلاة كاملة؟
ما دمت سائقا فسأستفيد منك شيئا ربما أنا أجهله، وهو من أين يكون سفرك؟ من هنا إلى
من هنا إلى العقبة إلى بغداد.
إلى العقبة، طيب.
ما سمعت الباقي شيخنا.
إيش الباقي؟
إن العقب من هنا إلى العقبة، من هنا إلى بغداد، من هنا إلى السعودية.
طيب ما ليش؟ يعني ما بعد العقبة أبعد يعني إلى السعودية.
إلى العقبة
مثلا. إلى العراق، إلى العقبة.
نعم.
نعم. أنت حينما تخرج من عمان هنا،
نعم،
هل تنوي السفر؟
نعم أنوي السفر.
تنوي السفر
وأصلي ركعتين؟
لا لا لا، كلمة وغطاها، ما نريد نعمل محاضرة، أنا أقول تنوي السفر؟
نعم.
تقول نعم. طيب تقيم هناك في العقبة أياما؟
الله أعلم لا أدري.
أحيانا
العقبة أنا كسائق يعني بحضر حمولتي، إن كان يمكن أقعد 10 أيام، في أحيان بقعد يوم، في أيام في نفس اليوم بروح برجع.
أي هذا هو يبارك الله فيك. فإذا أنت تعلم، لكن الذي تعلمه يكون أشكال وأنواع، تارة يوم تارة يومين تارة
عشرة. لا أعلم متى يعني يحضر الحمل.
خلاص يا أخي فهمنا، يعني الذي أردناه منك أخذناه وجزاك الله خير. ما دمت أنت من هنا تخرج ناويا للسفر وتصل العقبة ولا تدري متى تعود، ففي حدود ما تجيبني عنه أجيبك فأقول أنت مسافر، أنت مسافر حتى تعود إلى عمان، فتصلي قصرا وهذا واجبك، وتجمع بين الصلاتين وهذه رخصة.
بارك
واضح؟
بارك الله فيك.
طيب غيره.
عندي أسئلة تتعلق بتشهيد العاطس. رجل عطس ولم يحمد الله، هل يسن تذكيره بذلك بالحمد؟
يسن عدم تذكيره.
ورجل وإذا ذكره هل يلحقه شيء؟
نحن نعود إلى ما ذكرناه آنفا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا عطس وحمد الله فشمته، وأن رجلا آخر عطس ولم يحمد الله فلم يشمته. وجاء في بعض الروايات لا أذكر الآن صحتها أن هذا العاطس الآخر كان شريفا في قومه فأخذ في باله فقال للرسول عليه السلام: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، أو قيل له: عطس فلان فشمته، وعطس فلان ولم تشمته. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فعطس فحمد الله فشمته، أما هذا فعطس ولم يحمد الله فلم أشمته. إذن لو كان من هديه عليه السلام لذكر العاطس الذي عطس ولم يحمد الله كما جاء في السؤال. إذن لا يكون التعليم بوسيلة غير الوسيلة التي جرى عليها الرسول عليه السلام. وهذا مثال من عشرات الأمثلة، إن لم نقل من مئات الأمثلة، أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أولا أن يتلقى بغاياته ووسائله كاملا، ثم أن يتبنى كذلك. فلا ينبغي أن نفرق بين الغاية والوسيلة كما نسمع من بعض الدعاة اليوم أو من بعض الجماعات أننا أحرار في تغيير الوسائل، والمهم الوصول إلى المقاصد. الجواب: الوسيلة التي طرقها الرسول عليه السلام وسلكها في دعوة الناس إلى الإيمان والإسلام، فهذا كله يجب على المسلمين أن يتبنوه، لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. الآن نحن أمام وسيلة، هل يصلح أن نقول للشامت الحمد لله فيتذكر؟ لا، نصمت لكي تتجدد الحادثة التي وقعت في مجلس الرسول عليه السلام، فيقول أحد العاطفين: أنت شمت فلان ما شمتني. نقول: هذا جزاؤك لأنك لم تحمد الله عز وجل، وفي ذلك حينئذ حظ له قولوا إن شئتم حظ مباشر أو غير مباشر أن يتعلم آداب الإسلام وأحكام الإسلام. هذا هو الجواب عن سؤالي.
السؤال آخر حول الموضوع شيخ، بالنسبة للحمد في الصلاة إذا عطس المصلي وحمد الله في صلاته، فما قولكم لذلك؟
ما نرى أن ينشغل المصلي في صلاته بأمر عارض طارئ إلا ما كان لابد منه، وهذا ليس منه. غيره تفضل.
هل يقضي الإنسان زكاة الفطر على نفسه بسنتين مغترب أم يتولى هذه الفريضة ولي أمرك في بلده؟
ما سمعت يا أخي.
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
أم يتولى إيه؟
ولي أمره.
ليش هو لا يجب عليه؟ هو لا يجب عليه الصدقة؟
يجب عليه.
إيه إذن ولي الأمر؟ وضح الصورة يا أخي.
ولي الأمر يتولى يعني.
من هو ولي الأمر؟ الأب تعني؟
الأب طبعا.
طيب. وهو يعيش مع أبيه؟
لا مش هو مغترب عن أبيه في مصر، هو موجود هون في مصر.
الله يهديك، فصل بارك الله فيه. إذا الولد مكلف.
نعم.
الولد مكلف بصدقة فطر.
مكلف نعم.
ها؟
نعم.
طيب. وهو يعيش لوحده وليس في كنف أبيه.
ماشي.
نعم. فالسؤال الآن، هل هو يخرج الصدقة أم يخرجها وليه الذي هو أبوه؟
نعم السؤال.
لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه لأنه مكلف.
جزاك الله خير.
وإياه. تفضل.
بالنسبة لكتاب الله، لو اشترى أحدهم مصحفا وقال اشتريت هذا بثمن كذا، هل على هذا اللفظ محظور شرعي؟
لا، ما في المحظور فيما لو كان لفظه القرآن بدل المصحف. أما والسؤال منصب على المصحف فلا محظور فيه. نعم.
يقول جزى الله الشدائد عنا خيرا فقد علمتنا كذا وكذا وكذا، فلا تجايز؟
لا بأس يا أخي، هذا كلام معروف في اللغة العربية ومسلوك ومطروق ويسمى عندهم بالمجاز، كقول القائل أنبت الربيع البقلة، هذا من هذا القبيل، وجرى النهر وسال الميزاب ونحو ذلك، فلا شيء في هذا إذا كان القائل مؤمنا بالله ورسوله وأن أي شيء يقع إنما يقع بإرادته. نعم غيره. تفضل.
امرأة بلغت سن اليأس من المحيض، وبعد انقطاع الدم عنها بثمانية أشهر تقريبا نزل عليها دم يسير في وقت يسير أيضا من النهار، فهل يعد هذا حيضا وتفطر لأجله أم أن الأمر غير ذلك؟
إذا كان الخبر صحيحا بأن الحيض انقطع عنها فيكون هذا الدم دما عارضا أي دم استحاضة، ولكن قد نخشى أن يكون دم الحيض لم ينقطع عنها، و كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها فهي أدرى بنفسها من غيرها، فإذا كانت على مثل اليقين بأن الحيض انقطع عنها فهذا الدم هو دم استحاضة فتصوم وتصلي وكل شيء. نعم. سبقك يا عكاشة.
إذن
متواصل مساومة كأي بضاعة، لأن الكلام ينصب على هذا الورق المطبوع وليس على كلام الله عز وجل. تفضل.
رجل أصيب بمرض يسمى في الطب السكري الكاذب.
السكري إيش؟
الكاذب. تحليله الطبي أنه الغدة النخامية في العقل تتوقف عن إفراز هرمون يمنع التبول، طبعا سبب العطش الشديد الذي يصيبه التبول المستمر وهو صائم فيشق عليه الصوم، ووصفوا له علاج اعطوه الهرمون المفقود عنده، وهذا المرض تقريبا مزمن كما قال الله تعالى، فما حكم صوم هذا الرجل وماذا عليه يعني؟
اذا كان الطبيب الذي حكم بان مرضه مرض مزمن كان اولا طبيبا مسلما، وثانيا كان طبيبا حاذقا خبيرا بفنه وفي طبه، فهذا حكمه ان يكفر عن كل يوم طعام مسكين.
هل يلزم شراء الدواء؟
هل ايش؟
الدواء يعطيه القدرة على مجرد الصوم لانه يعوض عن الهرمون الذي يعطيه كل جرعة 6 ساعات تقريبا، ممكن انها تعينه على الصيام، فهل يلزم بشراء الدواء حتى يصوم؟
لكن
الدواء غالي الثمن.
الدواء متى ياخذه؟
طبعا الدواء عبارة عن بخاخ او حقنة.
اسألك ماذا؟ ما اسألك عن نوعه، اسألك متى ياخذه؟
الطبيب يقول عند الافطار وعند السحور.
عند الافطار وعند السحور. و نعود إلى الاستيثاق من الخبر السابق، حكم بأن هذا المرض لا يشفى،
لا يشفى،
فإذا الجواب ما سمعته وليس ملزما باتخاذ العلاج.
جزاك الله
وإياك.